أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في بيان المراحل الأربعة التي ينقلب فيها المثل الأعلى المحدود المستقبلي إلى مثل محدود تكراري، وبينا أن هناك مراحل أربعة، وطبق السيد الشهيد هذا المثل على أوروبا وبعض التطبيقات نحن قمنا بها، واليوم نريد أن نعمق المسألة أكثر في استقرابات، يعني عمليات تقريب وإيضاح أكثر للمراحل الأربعة. فالكلام عن هذه المراحل الأربعة يمكن أن للمتابع للحضارات الماضية تاريخيا يستطيع أن يقوم بتطبيق هذه النظرية القرآنية، إذا صح التعبير إنها نظرية، أو القوانين القرآنية إذا ما طبقناها على الحضارات التاريخية الماضية تكون خير شاهد على صحة هذه القوانين وخير مؤيد لهذه القوانين بالنسبة للإنسان الذي لا يؤمن. أما نحن الذين نؤمن بالقرآن فهذه القوانين عندنا صحيحة. نعم، استظهاراتها تطبيقاتها قد يقع فيها الزيادة والنقيصة أو الفهم الآخر المغاير لذلك. حينئذ يمكن إذا قرأنا الحضارات الماضية وقمنا بعملية استقصاء لكثير من الحضارات وقمنا بتطبيق هذه المراحل الأربع على الحضارات الماضية، يمكن أن نخرج بقوانين وقواعد كثيرة، ويمكن أن نستشرف المستقبل لكل الحركات الموجودة الآن، سواء الاجتماعية أو الحضارية، مستقبل البشرية، بناء على هذه القواعد المستخلصة من تتبع الحضارات، من تتبع الأمم، وتطبيق هذه القوانين القرآنية عليها. نعم، السيد الشهيد قام بتطبيق هذه القواعد والمراحل الأربعة وتحول المثل الطموح المشتق من المستقبل إلى المثل المحدود، قام بتطبيق ذلك على الحضارة الأوروبية التي اتخذت من الحرية مثالا أعلى لها، وتقدم الكلام فيها واتضح إن هذا المثل هو مثل أعلى لكنه محدود، يبقى يعاني من مشكلة تعميم الأفق الخاطئ والتعميم الزمن الخاطئ. فالحرية التي اتخذها المجتمع الأوروبي هي جزء من الأفق المستقبلي وليست كل الأفق، فالأفق غير متناهي، ولكن الحرية جزء من هذا الأفق. ولكن ماذا صنع المجتمع الأوروبي؟ قام بالتعميم وجعل من الحرية شيء شامل لكل الأفق، ولا يرى شيء في الأفق غير الحرية. لذلك نجد أنه في تلك الحقبة أي قيمة أخرى تصطدم وتعارض مثلهم الأعلى يقام بمحاربتها والتصدي لها والوقوف بوجهها. والمراحل الأربعة تحدثنا عن هذا المثل. ويمكن أن نشاهد المراحل الأربعة في المجتمع الأوروبي عبر قرون طويلة من اتخاذ الحرية مثل أعلى مستقبلي لها أو له. المرحلة الأولى التي مرت بها أوروبا مرحلة المكاسب، اللي هي المرحلة الأولى، مرحلة الانتفاع من هذا المثل، والتجديد والإبداع والفاعلية. ومن الطبيعي تبعا لهذا الهدف الطموح، المبدع الفاعل المؤثر سوف يبرز في المجتمع قادة يدعون إلى أهداف مشتقة من هذا الهدف، وجماهير من المجتمع يتعاونون ويتعاضدون على عملية البناء وتحقيق الحرية كهدف أمثل عالي في الواقع الاجتماعي، في الواقع السياسي، في الواقع الاقتصادي إلى آخره. ولعله أوضح فترة للمجتمع الأوروبي الذي اتخذ فيها الحرية على جميع الأصعدة فترة ما قبل الثورة الفرنسية، ويمكن أن نقول بقرنين ثلاثة، يعني من عام 1600 إلى 1800 أكثر. هذه الفترة حصلت مرحلة الكسب، حيث أن الحرية التي سادت في المجتمعات على جميع الأصعدة الفكرية والسياسية والاقتصادية والشخصية عاشت هذه الفترة أوروبا مرحلة الإنجازات ومرحلة ماذا؟ الكسب ومرحلة التحقيق والإبداع لأكثر من قرنين، إذا مو كان أكثر، حيث الإنتاج والإبداع والتجديد والتطور والكسب. ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية بعد هذه المرحلة، مرحلة دخول السادة والعبيد، والتي يمكن التمثيل لها بأمثلة من داخل أوروبا وخارج أوروبا. أما خارج أوروبا، الاستعمار، حيث أن الاستعمار وصل إلى أعلى قممه في غزو البلدان وإذلال الناس واستعباد الناس وسرقة خيرات الناس، والشواهد على ذلك كثيرة. غزو مصر، غزو الجزائر، غزو تونس، غزو العراق إلى آخره في تلك الفترة وما بعد تلك الفترة، يعني ما بعد القرن التاسع عشر، يعني التاريخ عندكم. أما في داخل الدول الأوروبية فحدثت مشاكل وأزمات كبرى، وكان من أهم أسبابها طبيعة الثورة الصناعية وإفرازاتها الكارثية على المجتمع. و قاموا بالاستعباد للعبيد وللبشر هناك، أصبح العامل هو من أضعف البشر هناك، يحبس في غرف ويعمل من الصباح إلى المساء ولا يعطى إلا قوت الطعام حتى يعيش. وعاشت تلك الفترة البشرية حقبات مأساوية، والتي أدت لبعض المفكرين إلى نشوء النظرية الماركسية كردة فعل على طبقة الإقطاع هناك، والأوضاع الجارية حينها، والطبقية الفاحشة التي صارت بين الفقراء والأغنياء والطبقات البرجوازية وغير ذلك. فحصلت نتيجة النظام الذي يعتمد الحرية كأساس له في نظامه، سواء سياسيا أو فكريا أو صناعيا، فنتيجة تلك المآسي دخلت فيها أوروبا، ظهرت الحركة الماركسية أو النظرية الماركسية كردة فعل معاكسة للظلم والجور ومرحلة السادة والعبيد. وبمرور الأيام تحولت إلى مرحلة أكبر، مرحلة المترفين، اللي هي المرحلة الثالثة أيام الحرب العالمية الأولى وقبل الحرب العالمية الثانية، حيث وصل التراكم الرأسمالي إلى مراحل عليا، وبعد ذلك وصلت إلى أزمات اقتصادية في مطلع القرن التاسع عشر نتيجة الإسراف والتبذير، اللي كليهما متلازمين مع طبيعة الحياة الرأسمالية. وهذه الانتكاسة التي مرت في المجتمع العالمي ككل بسبب الرأسمالية في مطلع القرن التاسع عشر شبيهة كثيرا بالانتكاسات التي مرت بها الشعوب العالمية أيضا في قبل القرن العشرين، قبل انتهاء القرن العشرين، ربع الأخير من القرن العشرين، وبعد القرن العشرين، مطلع القرن الواحد والعشرين، أيضا حدثت انتكاسات عالمية. وتعرفون أن الأشياء نزلت أسعارها فجأة، والدولار نزل في السوق بسرعة، والماليات نزلت في السوق بسرعة، وصارت أزمات اقتصادية ارتداداتها وصلت إلى الشرق الأوسط، إلى الشعوب العربية الإسلامية. أما هناك يعني كانت الظروف صعبة جدا. وما هذه الأزمات إلا تعبير عن طبيعة الرأسمالية العالمية المتوحشة، والماركسية ما هي إلا تعبير ومؤشر على مرحلة السادة والعبيد والانهيار المالي الذي حدث بسبب العجز المالي والمشاكل الاقتصادية. دخلت أوروبا في حرب عالمية، وظهرت حينها في هذه الحروب العالمية كل ما لهذه الأمم من أخلاق سيئة وسلبية ووحشية كامنة في تلك الحضارة، وانكشفت زيف تلك الشعارات البراقة التي كانوا يرفعونها. ويكفيك شاهد على ذلك أن تطلع على كمية الخسائر ونوعية الخسائر في ذلك الوقت. فمثلا القتل في تلك الحروب وصل إلى 50 مليون. الآن إذا أكو قتل واحد اثنين يقولون جرائم، مصيبة، الدماء تسيل، البشر أرخص شيء. 50 مليون في فترة وجيزة قتلت البشرية بعضها بعضا، فضلا عن الممارسات الوحشية التي أظهرت البشاعة الفظيعة للرأسمالية في تلك البلدان، وأظهرت الوجه الآخر للوحشية الغربية. ولولا دخول أمريكا على الخط لاستمرت الحرب في أوروبا لسنين أخرى من الزمن، وبعد ذلك دخلنا المرحلة الرابعة، أو دخلوا المرحلة الرابعة المتمثلة مرحلة أكابر المجرمين، حيث أن أوروبا انقسمت إلى معسكرين، معسكر المحور ومعسكر الحلفاء، وهذه المنظومات منظومات عملاقة، منظومات كبيرة، كان يمكن أن يقضي بعضها على البعض الآخر بشكل كامل لولا دخول أمريكا على الخط وترجيح كفة المحور، مما أوقف العملية وهزم الآخر، تاريخ المعروف. فإن الإعلام لم يكن يظهر إلا الجانب الآخر المهزوم وممارساته البشعة، أما الطرف الثاني المنتصر فكان يخفي ممارساته البشعة والفظيعة التي تمثل مرحلة أكابر المجرمين التي عبر عنها القرآن بأكابر المجرمين. ومن هنا يتضح أن المثل الأعلى المحدود إنما يقدم إنجازات لكن على المستوى القصير والمدى القصير، أما على المدى الطويل فإنه لا تكون نتيجته إلا الدمار. فكل النظريات التي اتخذتها المجتمعات والدول كانت نظريات محدودة وتموت بعد مدة قصيرة، واندثرت أمامك كثير من الدول والإمبراطوريات والقدرات والحركات، وفي القرن الأخير الحركة الفكرية أو النتاج الفكري لماركس الذي أنتج دولة عظمى على أساس سقطت بحرب باردة، بالحرب الباردة، لا يوجد سلاح ولا نووي ولا ضرب ولا صواريخ، لكن سقطت بالحرب الباردة. وهذا إذا كان يعني شيء فيعني أن المثل التي يتخذونها والتي يشتقون منها الأهداف والنظريات التي تؤسس على أساسها نظريات وأهداف ومثل محدودة جدا، مما يؤدي إلى أنها تموت وتسقط وتصبح تكرارية. ولا يستطيع العقل أن يبتكر نظريات جديدة تنقذ البشرية ككل، وإنما يقوم ماذا؟ بتدوير وتكرار النظريات القديمة والتي اليوم متمثلة بالليبرالية الرأسمالية والحرية والديمقراطية وما شاكل. ونفس العوامل التي كانت سببا في نشوب الحرب العالمية الأولى والثانية اليوم متوفرة بفعل المثل التكراري لأن تنشب حرب عالمية ثالثة. وها هو الإعلام اليوم يتحدث عنها وعن وقوعها قريبا، فهناك أكثر من محلل سياسي عالمي وكتاب عالميين وأهل قراءة سياسية يتحدثون عن وصول البشرية إلى حل أزمة مالية خانقة للمجتمعات في كل المجتمعات لا يمكن الوصول له إلا بحرب عالمية ثالثة، ولا أقله بين الصين وأمريكا مثلا وكل حلفاء لبعضهم البعض. والإعلام يتحدث عن قربها، بعض كان يتوقع في شهر العاشر، بعض كان يتوقع في شهر الثاني عشر، بعض كان يتوقع أنه في السنة القادمة، وعلى كل حال بوادرها موجودة الآن، أكو بعض الإشارات والعلامات تؤكد على ذلك. هسه إذا لم تقع حربا سلاحية فهناك أزمات شديدة جدا أشبه بالحرب. لماذا؟ لتكرار نفس المثل ونفس النظام الليبرالي ونفس النظام الرأسمالي الذي أدى إلى نشوب حربين عالميتين قتلت 50 مليون وعاشت البشرية مأساة في ذاك الزمن. نفس هذا المثل قاعد يتكرر بثوب جديد وبشكل جديد، ووصلت الأمة أو المجتمعات إلى أكابر مجرميها. ومن هنا هذه المراحل الأربعة إذا هضمت جيدا مع قراءة للتاريخ بشكل جيد يمكن أن نقرأ المستقبل الذي تمر به الأمة سواء الإسلامية أو غير الإسلامية وفق المثل المأخوذة عندهم، ويمكن أن نستشرف المستقبل، ويمكن أن نعرف المستقبل من خلال قراءة هذه القوانين، هذه المراحل مع ما موجود في الواقع العملي، ويمكن أن نستعد لهذا الواقع وفق هذه المعطيات. على كل حال هذا يدخل ضمن دراسات علم الاجتماع وعلم استشراف المستقبل، وهو يحتاج إلى مؤسسات لكن بذرته هنا. ثم يدخل السيد الشهيد في النوع الثالث من المثل، وهو المثل الأعلى الحقيقي المتمثل عندنا بالوجود الإلهي لله سبحانه وتعالى. وفي هذا المثل كما سنرى في الدروس القادمة سوف تحل كثير من المشكلات التي واجهناها في المثل التكرارية المحدودة من القسم الأول أو النوع الأول، والمثل المشتقة من المستقبل المحدود من النوع الثاني. في هذا المثل الأعلى الذي يتمثل بوجود الله عز وجل تحل التناقضات التي كانت تقع في المثل المحدود، حيث كنا نواجه أزمات كثيرة، واحدة منها أن الوجود الذهني للإنسان محدود. والمثل الأعلى الذي يجب أن تتخذه الأمة أو المجتمع يجب أن لا يكون محدودا. فكيف يمكن التنسيق بين محدودية الذهن البشري الذي لا يستوعب اللامحدود والمثل الأعلى غير المحدود المطلق؟ هذه المشكلة التي واجهناها هناك لن نواجهها هنا، لن تقع هنا، لأن هذا المثل الأعلى ليس من إنتاج البشرية، ليس من فكر البشرية، ليس من اختراعات البشرية، بل هو مثل أعلى واقعي له وجود في الخارج، ولكن ليس وجود محدود، بل وجود ماذا؟ مطلق، له قدرة مطلقة، له علم مطلق، له عدل مطلق، له حياة مطلقة. فهذا المثل الأعلى الموجود خارجا يكون مثلا أعلى مطلق غير محدود في كل الجهات، ولكن الإنسان عندما يريد أن يأخذ من هذا المثل الأعلى لا يستطيع أن يستوعبه بكله، وإنما يأخذ منه كما عبر السيد الشهيد حزمة من النور من هذا المثل. لماذا؟ لأن ذهن هذا الإنسان محدود، قابلية هذا الإنسان محدود أو محدودة. ومن هنا نجد في تعاليم الإسلام أن علينا التمييز بين المثل الأعلى وما في أذهاننا من تصورات، من توجهات، من مفاهيم قد يتوهم البعض إنها تمثل المثل الأعلى. كلا، فإن هذه المفاهيم لا تصل إلا حزمة بسيطة من ذلك المثل الأعلى. قبس من نور ذلك المثل الذي لا حدود له. فمن هنا ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذه المسألة، وسنقف عليها إن شاء الله في الدروس القادمة، وسنبين أن المثل الأعلى سيحل كل المشكلات التي واجهناها في المثل المحدود الأول النوع الأول والمثل المحدود النوع الثاني، وسوف يكون هذا المثل هو المثل الحق الذي لو تمسكت به البشرية سوف لن يتوقف، لن تتوقف حركة الأمة، وسوف تكون لها حركة تاريخية مستمرة وحركة إبداعية مستمرة، وسيكون المجتمع متكاتف، ولن تتوقف حركة هذا المجتمع، لأن المثل الأعلى غير محدود وغير متوقف وغير ماذا مقيد، وإنما مثل مطلق، وكلما اقتبس الإنسان منه شيء ماذا يجد هناك شيء جديد ويجدد طاقته ويجدد فاعليته ويجدد حركته باتجاه ماذا الرقي والصعود، ولكن هذا يعتمد على استيعاب هذه القضية واتخاذ الأمة لهذا المثل الأعلى وفهم الأمة لهذا المثل الأعلى، كما سيأتي إن شاء الله نبين ذلك في الدروس القادمة بحول الله تعالى وبقوته. وفي الختام أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.